بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في شهر ذي القعدة عام 36 و400 للهجرة النبوية في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
فكنا تكلمنا في الدرس الماضي، أتممنا شروط الصلاة وتكلمنا عن شرط ستر العورة من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه شروط الصلاة أركانها وواجباتها، وتحدثنا كذلك عن شرط دخول الوقت، وبينا دخول وقت كل صلاة وخروجها، وكذلك تكلمنا عن الشرط الثامن وهو استقبال القبلة، تحدثنا عن بعض المسائل فيه، وكنا قد انتهينا إلى الشرط التاسع من شروط الصلاة وهو النية ومحلها القلب. وسيشرع المؤلف بعد ذلك في بيان أركان الصلاة، وهي 14 ركنا. نعم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، قال: وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منهم، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان.
نعم، هذه أركان الصلاة إجمالا ذكرها رحمه الله تعالى وبينها 14 ركنا. سيأتي الكلام من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث عن كل ركن من هذه الأركان، فعدها إجمالا القيام مع القدرة، ثم بعد ذلك تأتي تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة، ثم الركوع، ثم الرفع من الركوع، ثم السجود على الأعضاء السبعة، ثم الاعتدال من السجود، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، وترتيب هذه الأركان من ركوع وسجود، والتشهد الأخير والجلوس للتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم بعد ذلك ختامها التسليم. ومعنى الركن في اللغة هو جانب الشيء القوي، قل ركن البيت أي جانبه الأقوى. وأما في الاصطلاح فالركن مثل الشرط، وقد سبق كلامنا عن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، لكن الركن يختلف عن الشرط لأن الشرط يكون خارج العبادة وقد يستمر فيها، مثل استقبال القبلة شرط لكنه بدايته خارج الصلاة ويستمر فيها، مثل الطهارة، مثل ستر العورة. وأما الركن فإنه داخل في العبادة وجزء منها، فإنه داخل بالعبادة وجزء منها، مثل الركوع والسجود، كلها من أجزاء الصلاة، هي ركن من الأركان. وسيأتي في آخر الكتاب التفريق بين الركن والواجب في الحكم أو في الأحكام الشرعية، وهو أنه إذا نسي الركن فلا يعذر، يلزمه الإعادة ويلزمه الإتيان بالركن. أما الواجب فإذا نسيه فإنه يكفيه سجود السهو، وأما تعمد الاثنين فإنه يبطل الصلاة، تعمد ترك الركن أو الواجب فإنه مبطل الصلاة. لكن الفرق بينهما على ما سيأتي أنه إن وقع النسيان فالركن لا يسقط، يلزم الإتيان به، وأما الواجب فإنه يسقط بالنسيان وتجبره سجود أو يجبره سجود السهو. بدأ بالركن الأول قوله رحمه الله تعالى، الركن الأول. نعم،
قال رحمه الله تعالى: الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
هذا هو الركن الأول، الركن الأول القيام. وبين أن القيام هنا ركن وواجب إذا كانت هناك قدرة، ودليل أن القيام ركن ذكر قوله تعالى: حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فقوله قوموا دليل على أن القيام ركن، وهذه الأركان كلها سيأتي دليل مجمل لها، وهو حديث المسيء الرجل الذي أساء في صلاته وأخطأ، ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تعديل صلاته، وهذا سيأتي. فما ذكر في حديث المسيء صلاته قالوا هو الأركان، هو أركان الصلوات، والقيام موجود في حديث المسيء صلاته. فالقيام إذن ركن، فلا يجوز للمصلي أن يصلي قاعدا في الفريضة إلا من عذر. إذن بالنسبة للقيام عندنا إما صلاة فرض وإما صلاة ماذا؟ نافلة. أما صلاة الفرض فلا يجوز الصلاة قاعدا إلا لعذر، ما يستطيع القيام كمريض، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما صلاة النافلة فإن أمرها أسهل، فيجوز صلاة النافلة جالسا، لكن إن كان بدون عذر فيذهب نصف أجر الصلاة، يذهب نصف أجر الصلاة. وهذا ما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم. أما إذا كان مريضا وصلى النافلة جالسا لعذر فهنا نقول لك صلاتك تامة وكاملة ولا ينقص أجرها لأنك جلست من عذر. أما الفريضة فلو جاء رجل وقال: أنا صليت جالس أو أريد أن أصلي جالسا بدون عذر في الفريضة، فإنه نقول له: أعد صلاتك، الصلاة باطلة، يلزمك القيام. ومن هنا لا ينبغي التساهل، خصوصا من يصلي على الكرسي أو جالسا، لا بد له أن يسعى للإتيان بهذه الأركان جميعا، السجود والجلوس والركوع والقيام، ويعفى عنه ما لم يستطعه لعذر. فاتقوا الله عز وجل، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن أعظم الأحاديث التي هي دلالة على سعة رحمة الله عز وجل وقوله كما في صحيح البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فلو كان إنسان في عادته أن يصلي قائما في النوافل ثم جلس لأجل مرض وعلة في النافلة، فهنا ما دمت بعذر يكتب الله لك الأجر كاملا. وهكذا مثلا من كان يصوم رمضان دائما ثم جاءه مرض فلا يستطيع الصوم كتب له أجره كما كان يفعله حال صحته. وهذا يدلنا على أن المسلم ينبغي أن يستغل إقامته وصحته قبل أن يأتيه ما يشغله عن ذلك، لأنه إذا كان مهملا حال الصحة وحال الإقامة يفوته الأجور حال مرضه وحال سفره حين يترك بعض الأعمال الصالحة. فإذا من شرط ثبوت الأجر الكامل أنه كان يعمل حال صحته وحال إقامته ما يريد أن يعمله ولا يستطيعه حال مرضه. والثاني
قال رحمه الله: الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل حديث إحرم والتكبير وتحليل والتسليم وبعدها الاستفتاح.
نعم، الآن التكبير، بدأ بالتكبير وهو ركن من أركان الصلاة. التكبير إما أن يكون تكبيرة الإحرام والمقصود بها التي يبدأ بها الصلاة، فهذه ركن، نسيها صلاته لا تصح. وأما التكبيرات الانتقالية الأخرى فإنها واجبات وليست من الأركان، فإن نسيها يسجد للسهو. أما التكبيرة الأولى فيلزمه الإتيان بها. وهذا الحديث الذي ذكره هو حديث صحيح، رواه الترمذي وغيره من حديث علي رضي الله تعالى عنه. ومما يستحب في التكبير رفع اليدين، ورفع اليدين ثبت في 4 مواضع، وبعض أهل العلم يزيد عليها غير ذلك. 4 مواضع المشهورة: يرفع يديه أولا تكبيرة الإحرام، وثانيا عند الركوع، وثالثا عند الرفع من الركوع لما يقول سمع الله لمن حمده، ورابعا عند قيامه من التشهد الأول. إذا قام من التشهد الأول يرفع يديه. وهذه 4 وردت في حديث ابن عمر، ووردت في حديث أبي حميد الساعدي، وكلها أحاديث صحيحة. وصفة رفع اليدين إما أنه يحاذي منكبيه أو يحاذي شحمة أذنيه، فإما أن يرفع يديه الله أكبر حيث يحاذي منكبيه، وإما أنه يحاذي شحمة أذنيه الله أكبر يفتحهما ويبسطهما جهة القبلة. فهذا صفة التكبير. ثم بعده إذا كبر يضع يديه، يده اليمنى على يده اليسرى فوق الصدر، وهذا محل خلاف. بعضهم يرى أنه كالحنابلة يرون فوق السرة، وهكذا يختلف الفقهاء. والذي دلت عليه السنة أن وضع اليدين اليمين على الشمال يكون فوق الصدر، فوق الصدر، لا ينزله ولا يرفعه إلى نحره، وإنما يكون على صدره وثدييه. ودل على ذلك حديث وائل بن حجر، دل على ذلك حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله، يضع يمينه على شماله على صدره، على صدره. والحديث الثاني حديث قبيصة بن هلب عن أبيه قال: ورأيته، أي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذه على صدره. وجاء في مرسل عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. فهذا دليل على وضع اليدين على الصدر حال الصلاة. وذكر بعده الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، وهذه كلها سنن قولية. نعم.
قال رحمه الله: وبعدها الاستفتاح وهو سنة، قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومعنى سبحانك اللهم ونزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله.
الاستفتاح من سنن الصلاة، ويقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. والاستفتاح ورد له ألفاظ متنوعة متعددة، ومن الألفاظ الواردة هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا روي عن عمر وعائشة وأبي سعيد، جاء عن عمر وجاء عن عائشة وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو مخرج في الإرواء وهو صحيح. ووردت ألفاظ أخرى متعددة، وهناك قاعدة فقهية وهي مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وتكلم عنها شيخ الإسلام تيمية مطولا في كتابه القواعد النورانية، أن السنن إذا جاءت على أكثر من وجه في مكان واحد فإن الصحيح التنوع بينها، فإن الصحيح هو التنوع بينها، يعني ليس الجمع فيذكر كل ما ورد في الاستفتاح مع بعض، وليس الاقتصار على واحدة دون الأخرى، وإنما ما دام أنه وردت هذه مرة نستخدم هذا الاستفتاح، ومرة غيره، ومرة الثالث، هكذا، وإن اقتصر على واحد فلا بأس. وأمثلة ذلك على هذه القاعدة التي ذكرناه ما ورد من خلاف العلماء في صفة الأذان. وردت صفة للأذان من أذان بلال ومن أذان ابن أم مكتوم من أذان ابن محذورة، فذهب بعض الفقهاء إلى ترجيح أذان بلال، وآخر إلى ترجيح أذان الثاني والثالث، وذهب الحنابلة وهو المذهب الصواب أنها كلها صحيحة والسنة التنويع بينها، سنة التنويع بينها. في هذه أو في هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف وشرحه قال: سبحانك اللهم. وكلمة سبحان كثير من الناس يسبح ولا يعلم ما معنى كلمة سبحان. لما أقول سبحان الله ما معناها؟ معنى كلمة سبحان أي أنزه الله عز وجل عن النقائص وعن العيوب وعن مشابهة خلقه، تنزيه مع تعظيم، ليس فقط تنزيه وإنما هو تنزيه لله عز وجل عن النقائص، وتعظيم له عز وجل بإثبات صفات الكمال. لذلك هذا الدعاء جمع بين التسبيح والتحميد. التسبيح حين قال ماذا؟ سبحانك اللهم، فهذا تنزيه. والتحميد بقوله وبحمدك، فقال أهل العلم جمع فيه بين التنزيه وإثبات كل كمال في قوله بحمدك، فالحمد هو إثبات جميع المحامد لله عز وجل كما سيأتي مع المحبة، وتبارك من البركة، تبارك اسمك أي ذكرك وأسماؤك وصفاتك وتعالت. وقوله جدك، معنى الجد في اللغة هي العظمة، كما قال أي جلت عظمتك، وهذا كما في قوله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا. جد ربنا معناه عظمة الله وعظمة ربنا. ومن الأشياء التي ينبغي الانتباه لها أن لفظ تبارك وسبحانك وتعالى لا تطلق إلا على من؟ إلا على الله عز وجل. ومن هنا يخطئ من يقول تباركت علينا أو تبارك البيت أو تبارك المنزل أو تباركت بزيارتك لنا، وإنما يذكر لفظ بارك الله وليس تبارك. أما كلمة تبارك بهذه الصيغة فلا تطلق إلا على الله. تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك. أما إطلاق البركة على الإنسان أو كونه مبارك تقول مبارك أو بارك الله لك وجعلني مباركا أينما كنت، جعلني مباركا أينما كنت. أما لفظ التبارك فلا تطلق إلا على الله، وهذا نبه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم بعد الاستفتاح يقول ماذا؟ نعم.
قال يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم، أن أبعد عن رحمة الله ما يضرني في ديني ولا في دنياي.
نعم، هذا الاستعاذة بعد استفتاح تستعيذ وهو سنة، وصفتها الواردة في الصلاة أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه، من همزه أي وساوسه ونفخه أي من الكبر الذي يورثه الشيطان، ونفثه فسرت بأنها الأشعار المحرمة والقصيد المحرم، هذا من الشيطان. أو يزيد أعوذ بالله السميع العليم، يزيد لفظة السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه، من همزه ونفخه ونفثه. إذن الصيغة الواردة في الاستعاذة في الصلاة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهكذا. والاستعاذة كما ذكرنا سنة، فلو نسيها ليس عليه شيء. وفسر معنى الاستعاذة لما أقول أعوذ معناه ألتجئ إلى الله وأعتصم وألوذ، فهذا من العبادة، من أنواع العبادة الاستعاذة، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. الاستعاذة التعبدية لا تكون إلا لله عز وجل. وأما الاستعاذة الجائزة فهذه مرت معنا، وهي إذا كان حي وحاضر وقادر فإنه يجوز العوذ به. وأما العوذ بالميت الغائب فهذه استعاذة شركية، كمن يستعيذ بالشياطين أو بالجن، هذا كله شرك بالله عز وجل. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فهذا دلالة على أن الاستعاذة عبادة وأن صرفها لغير الله شرك. والرجيم معناه المطرود من رحمة الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، كما في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، بركة واستعانة.
الآن بتكلم عن قضية حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. قراءة الفاتحة في الصلاة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ركن، بعضهم قال إنها واجبة على خلاف، وهذه الركنية أو الوجوب تكون على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد في الصلاة الجهرية والسرية. إذن لا تسقط الفاتحة عن أحد أو عن جميع الصفات، وهذا الصحيح والله أعلم، أن الفاتحة ركن على الجميع، حتى لو كان الإمام يقرأ فيلزمك قراءة الفاتحة. وهذه المسألة معلوم الخلاف فيها واسع وعريض، ذهب طائفة كبيرة من أهل العلم إلى أنه المأموم في الصلاة الجهرية لا تجب وإنما يستمع، لكن الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث وجوب قراءة الفاتحة على الجميع، وهذا الذي ذهب إليه ابن عمر وألف فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى رسالة، وجوب قراءة خلف الإمام. ويدل على ذلك عموم الأحاديث في قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداش خداش خداش، أي أنها باطلة. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يقرأ خلفه فقال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. إذن هذا دلالة على أن فاتحة الكتاب يقرأها المأموم، وهو الصحيح في المسألة. ومن أسمائها قال هي أم القرآن والسبع المثاني، ثم بدأ يذكر الفاتحة وبعض معانيها وتفسيرها، وهذا مما ينبغي الاعتناء به، وهو قضية أن تفهم ما تقول. تقرأ الفاتحة وكلنا يقرأها عشرات المرات في اليوم، لكن لا يعرف معناها وما تحمله. سورة الفاتحة كتب فيها العلماء في فوائدها وما تتضمنه مجلدات، ففوائدها كثيرة وغزيرة، وكتب فيها كثيرا وتناول أهل العلم فيها من الفوائد الكثير. ثم بدأ بعد ذلك يبين ما معنى الفاتحة أو سورة الفاتحة على إيجاز. قال: أولا بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى بسم الله؟ أي أستعين باسم الله وألتجئ إليه وأطلب البركة بسم الله عز وجل. والبسملة هنا اختلف أهل العلم، هل هي جزء من الفاتحة أو ليست جزء من الفاتحة، بمعنى هل هي آية مستقلة أو أنها جزء من الفاتحة. أولا بالنسبة للبسملة، أجمع أهل العلم على أنها آية مستقلة في غير الفاتحة، وأن المقصود بها الفصل بين الصور، وأجمعوا على أنها جزء من صورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أجمعوا على أنها سبع آيات، كما في قوله تعالى: سبع المثاني، سبع المثاني. والصواب في البسملة والذي عليه الجمهور أنها ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقرأ في الصلاة الجهرية لا يجهر بها في الغالب، فلو كانت جزء من الفاتحة لجهر بها مع ماذا؟ مع الفاتحة. ويدل عليه أيضا الحديث القدسي حين قال: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. ثم بدأ: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ولم يذكر البسملة. هذا دلالة على أن البسملة ليست آية. يبقى عندنا إشكال، وهو قضية أن البسملة إذا ما عدت آية كيف تكون الفاتحة سبع آيات؟ إذا فتحت المصحف، بعض المصاحف تضع بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، اعتبرونها آية. أما من لم يعتبرها آية فيجعل الآية الأخيرة من الفاتحة هي آيتين وليست آية واحدة، رحمك الله. حين تقول غير المغضوب صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية أخرى. فكانت على هذا سبع آيات. نعم.
قال: الحمد لله، الحمد ثناء والألف واللام احترام لجميع المحامد، وأن الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه، فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا.
هنا بين أن معنى كلمة الحمد أي أنني أثني على الله بجميع المحامد، ثم أشار إلى الفرق بين الحمد والمدح. لماذا قال الله الحمد لله ولم يقل المدح لله؟ قال أهل العلم، وهو الصواب في الفرق بين الحمد والمدح، رجحه ابن القيم، أن الحمد هو الثناء مع المحبة، وأما المدح فهو ثناء مستقل، قد يحب وقد لا يحب. أحيانا تأتي إلى إنسان أو ملك، يأتي شخص إلى ملك فيمدحه وهو في قرارة نفسه ماذا؟ ما يحبه. أو يأتي إلى شخص معظم فيمدحه مثل ما يقال بقصيدة وهو في قرارة نفسه ماذا؟ أصلا يكرهه. لكن الحمد أمر آخر، لأنك لا تحمد إلا من أسبغ عليك النعم وأحسن إليك، فتحمده لأنك جمعت بين الثناء والمحبة له. نعم.
قال: رب العالمين، الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف، رب جميع الخلق بالنعم.
نعم، الرب هنا شاملة لأنواع التوحيد كلها، وهذا ينتبه إليه في قضية الفرق بين الرب والإله. إذا جمع مقصود الربوبية وماذا؟ الألوهية. لكن إذا ذكر الرب وحده دخلت فيه الألوهية والأسماء والصفات، جميع أنواع التوحيد، مثل قضية الإيمان والإسلام والفقير والمسكين والبر والتقوى. يقال هذه من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. وبيان ذلك أن إذا اجتمعا بمعنى في موضع واحد كان لكل لفظ معنى، فإذا جمع بين الرب والإله كان الرب معناه الربوبية والإله معناه الألوهية، لكن إذا ذكر الرب وحده معناه المعبود والإله يعني الربوبية له. فإذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. ثم بين معنى العالمين أي كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فهو رب جميع الخلائق. نعم.
العالمين كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع. الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات. الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما.
نعم، هذا قول بعض أهل العلم. طائفة من أهل العلم قالوا أن الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن عامة لجميع الخلائق سواء مؤمنهم وكافرهم، ورحمتي وسعت كل شيء، وأما الرحيم قالوا إن هذا خاص بأهل الإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما. ونص ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن الصواب في الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن يدل على الصفة القائمة بالله عز وجل، أن من صفته الرحمن، ثم إذا تعدت هذه الرحمة إلى الخلق هذه تسمى رحيم، بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. ومما يدل على أن الرحيم ليست خاصة بأهل الإيمان فقط قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والناس هنا لفظ عام يدخل فيه المؤمن والكافر. فإذا الصواب في الفرق بين الرحمن والرحيم مثل ما نقول الرحمن صفة والرحيم هو الفعل للرحمة، الرحمن هو الصفة، فإذا رحم الخلق هذه تسمى الرحيم، رحيم بالخلق، هو في نفسه رحمن ورحيم بمن؟ بخلقه. نعم.
قال مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازي بعمله،
يجازى
بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان.
نعم. قال يوم مالك يوم الدين، الذي يملك اليوم القيامة كله وهو المتصرف فيه سبحانه وتعالى، فيجازي أهل الإيمان بإيمانهم وأهل الكفر بكفرانهم، إما إلى جنة وإما إلى نار. فهذا فيه التنبيه والوعيد والتذكير والترهيب. ثم ذكر حديث الكيس أي الفطن والذكي من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي من حاسب نفسه وكان عمله للآخرة، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يتبع معصيته وهواه ولا يستمر على الطاعة، ثم يقول بعد ذلك اللهم ادخلني الجنة أو إن شاء الله أنا من أهل الجنة، يتمنى الأماني وهو لم يعمل. وهذا الحديث رواه الترمذي وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، حديث هذا ليس بصحيح. تحدث عنه الشيخ الألباني بتوسع في السلسلة الضعيفة برقم 5319، وعلته مثل ما ذكرنا من أبو بكر بن أبي مريم، هذا سرق بيته وسرقت مكتبته فاختلط بعد ذلك ونسي فضعف. نعم.
قال إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه أن لا يعبد إلا إياه وإياك نستعين.
نعم. هذا فيه بيان أن العبودية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، إياك نعبد. ولما قدم قوله إياك هذا دليل على ماذا؟ على أن العبادة لا تكون إلا لله، أي خصه بالعبادة. وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك وإلا بالله سبحانه وتعالى. نعم.
وإياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه أن لا يستعين بأحد غير الله، اهدنا الصراط المستقيم اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا، والصراط الإسلام وقيل الرسول وقيل القرآن، والكل حق والمستقيم الذي لا عوج فيه.
نعم، هنا قال اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء من العباد لله عز وجل أن يهديهم إلى الصراط الذي ليس فيه عوجاج، وهو طريق أهل السنة والجماعة، طريق الإسلام الحق. اهدنا أي وفقنا وأرشدنا، فكلمة اهدنا شاملة لهداية التوفيق وهداية الإرشاد جميعا. ثم قال الصراط المستقيم، ما معنى الصراط هنا؟ فسر بأنه الإسلام، فسر بأنه القرآن، فسر بأنه الرسول، وهذه كلها صحيحة. فالصراط شامل لهذه جميعا، كل ما يتعلق بالإسلام الصحيح. وهنا قاعدة مهمة في قضية التفسير، أن أهل العلم من الصحابة وغيرهم قد يفسرون الشيء بأحد أجزائه فلا يتعارض مع من فسره بجزء آخر، وإنما هذا يسمى اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. فهنا الصراط شامل للإسلام، فقال بعض العلم الصراط معناها الإسلام، وشامل للقرآن فقال بعضهم والقرآن، مثل ما تقول الصلاة تسميها ركوع، سميتها بأحد أجزائها، أريد أن أركع لله أي تصلي، أريد أن أسجد لله أي تصلي. فهذا تفسير للشيء بأحد أجزائه، وهذا أمثلته كثيرة. فإذا رأيت تفسيرات السلف اختلفت في موضع واحد، فالأولى الجمع بينها وليس جعلها متعارضة متضادة. نعم. المنعم عليهم من الله، الذين أنعم الله عز وجل عليهم، من هم؟ نعم.
غير المغضوب عليهم وهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به، نسأل الله أن يجنبك طريقهم، ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، نسأل الله أن يجنبك طريقهم. ودليل الضالين قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا ذكر الرب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاك. والحديث الثاني افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
نعم، هنا استطرد المؤلف رحمه الله تعالى في بيان من هم الضالين ومن هم المغضوب عليهم. المغضوب عليهم من هم؟ هم اليهود، لأنهم علموا الحق فعاندوه واستكبروه وجحدوا به. وأما النصارى فإنهم عبدوا الله لكنهم على جهل، فكانوا من الضالين، يظن أنه يحسن عملا وهو على ضلال. ودل على ذلك قوله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهو يحسب أنه محسن لكن لا ينفعه هذا الحسبان، لأنه قصر في البحث عن الحق وأعرض عنه، بل جاءه الحق وأقيمت عليه الحجة وهو لا يريده، فهذا لا شك أنه ضلال. ثم ذكر تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من السير على طريق اليهود وعلى طريق النصارى في التفرق وفي مخالفة الوحي، كما قال لتتبعن سنن أي طرائق من كان قبلكم. من هم الذين قبلنا؟ اليهود والنصارى. حذو القذة بالقذة، والقذة هي ريشة السهم التي توضع في آخره. إذا نظرت إلى السهم في القديم في الأخير يضعون ريش لتوازن السهم في انطلاقه، فهذه الريش لا بد أن تكون حتى يكون السهم متوازيا، تكون الريش هذه متماثلة بعضها مثل بعض. قال حذو القذة بالقذة فلا خلاف. وذكر حديث الافتراق بعد ذلك، طبعا أخرجاه مثل ما ذكرنا في الأمس معناه رواه البخاري ومسلم. والحديث حديث الآخر وهو حديث معاوية افترقت اليهود، وهذا حديث صحيح صححه ابن تيمية والشاطبي والعراقي والألباني وغيرهم من علماء الحديث، حديث صحيح. وبين في هذا الحديث أن اليهود افترقت والنصارى افترقت وهذه الأمة أيضا ستفترق، وهذا من باب الإخبار، وإلا فإن الله عز وجل ذم التفرق وذم الاختلاف. ثم قال: من هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي تنجو من هذا الهلاك؟ قال: ما كان عليه، أو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا لا ينطبق إلا على أهل السنة والجماعة السلفيين أهل الحديث، لذلك قال الإمام أحمد: هم أهل الحديث. وقال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وهذا فيه التأكيد على أن الفرق الناجية هم أهل الحديث، وأما الفرق المنحرفة والأحزاب السياسية والتكتلات المبتدعة فهذه كلها داخلة في الفرق الهالكة. ولا يعني هذا كفرها، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة. والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، أي التي دخلت في الإسلام، وليس أمة الدعوة يعني الكافر والمسلم وأهل الأرض، وإنما افترقت أمتي أي التي انتسبت للإسلام. لذلك لما يأتون عند الحوض يريدون أن يشربوا فيطردهم الملائكة أهل البدع، قال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي. فأهل الإحداث وأهل البدع وأهل الانحراف وإن كانوا ليسوا بكفار لكنهم داخلون في هذا الوعيد الشديد، حيث خالفوا ولم يكونوا من أهل السنة والجماعة من الطائفة الناجية المنصورة. نعم.
قال رحمه الله: والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبع والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة
أعضاء. نعم. الآن من الأركان التي ذكرها الركوع، فالركوع ركن من أركان الصلاة، والركوع صفته كما جاء في الحديث: كان صلى الله عليه وسلم يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. بعض الناس يضع حال الركوع يديه على فخذيه وبعضهم دونه، وإنما السنة أن تقبض على ركبتيك قبضا كأنه قابض عليهما ويفرج بين أصابعه. وقال وجاء في الحديث الآخر في صفة الركوع: كان إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. يعني لا هو مرتفع في ركوعه ولا هو نازل كثيرا بركوعه، وإنما ظهره مبسوط بسطا حتى لو وضع عليه الماء لثبت بعضه على ظهره من شدة استواء ظهره على الركوع. وجاء أيضا في صفته: كان لا يصب رأسه ولا يقنعه. يعني أنه إذا ركع رأسه أيضا يكون مساوا لماذا؟ لظهره، لا ينزل رأسه في الأسفل ولا يركع ظهره مستوي ووجهه مرتفع، وإنما رأسه يكون محاذي لظهره في الركوع. ومن الأركان أيضا الرفع منه، لما تقول سمع الله لمن حمده هذا الرفع ركن، وأما سمع الله لمن حمده فهذا سيأتي أنه من الواجبات. وصفة التسميع أن يقول سمع الله لمن حمده، يقولها المنفرد والإمام، أما المأموم فالصحيح أنه لا يقولها، لأنه في الحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وصفات التحميد وردت متعددة، إما أن تقول ربنا لك الحمد، أو تقول ربنا ولك الحمد بالواو، أو تضيف قبلها في الصفتين اللهم، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. أما ما يقوله العوام ربنا لك الحمد والشكر، فالشكر هنا ليست بصحيحة، خاطئة. ثم قال والسجود على الأعضاء، طبعا قبل السجود هناك النزول إلى السجود، هذا النزول أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، هل ينزل على قدميه أو ينزل على رجليه، هذه مسألة معلومة النزاع. والصحيح والله أعلم أنه يقدم يديه قبل ركبتيه، كما نص عليه راوي الحديث ابن عمر قال فليقدم يديه، لما ذكر النهي عن البروك كبروك البعير قال وليقدم يديه على ركبتيه، والخلاف فيها معلوم. ومن السنن التي يغفل عنها المأموم حال الصلاة أنه لا يركع، أنه لا يهوي للسجود حتى يستتم الإمام ساجدا، وجاء هذا في صحيح مسلم من حديث البراء قال كان أحدنا لا يحني ظهره حتى يستتم النبي ساجدا. وهنا تحصل السرعة، طبعا ليست فيها مسابقة، وإنما هنا السنة التأخير، إما أن تكون قريب من الإمام فتراه متى ما سجد تبدأ تنزل، يعني ما تحرك ظهرك حتى يسجد الإمام ويضع جبهته على الأرض، وإن كنت بعيد عنه فعلى ما يعني يغلب على ظنك أنه سجد ثم تبدأ تنزل. هذه سنة مهمة يغفل عنها حتى كثير من الملتزمين أو طلاب العلم لا يفعلونها، فينبغي فعلها وتنبيه الناس لها. ثم قال والجلسة بين السجدتين أو قبله والسجود على الأعضاء السبع، مقصود بالأعضاء السبع هو ما جاء في حديث ابن عباس متفق على صحته أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ما هي السبعة؟ على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، أي الأنف تابع لماذا؟ جبهة، الوجه واحد. فإن سجد ووضع أنفه ورفع جبهته سجوده غير صحيح، وإن سجد ووضع جبهته ورفع أنفه فسجوده غير صحيح، إذن على الجبهة واحد. والكفين والركبتين وأطراف القدمين، لا بد أن تكون هذه السبعة كلها موضوعة على الأرض حال السجود، وهو حديث متفق على صحته. فإذا سجد لا يرفع قدميه، بعضهم يرفع أنفه، بعضهم يرفع جبهته، بعضهم يرفع قدميه إلى الأعلى، وهذا خطأ، ما أتم السجود، ينبغي أن تكون قدميه على الأرض، أصابعه يجلس يعني ينصبها جهة القبلة، ثم يضم قدميه ولا يفتح قدميه، وإنما يضم قدميه حال السجود. وهذا دل عليه ما ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قال والاعتدال منه أي الرفع من السجود، والجلسة بين السجدتين، الجلوس بينهما أيضا ركن. ثم ذكر الدليل على ذلك: يا أيها الذين آمنوا، يعني أدلة عامة، يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقال ذكر الحديث: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وهذا ذكرنا أنه من حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم. نعم.
قال رحمه الله: والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان، والدليل حديث المسيء عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. الآن ذكر من الأركان الطمأنينة، والطمأنينة معناه الهدوء وعدم العجلة في الصلاة، بحيث أنه يطمئن في كل ركن من الأركان، فيطمئن حال الرفع من الركوع وفي الركوع وفي السجود وبين الجلستين. وأقل مقدار الطمأنينة هو تسبيحة الواحدة سبحان ربي العظيم، هذه طمأنينة، وكلما زاد فهو أفضل. أما من ينقر الصلاة نقرا كنقر الغراب فهذه صلاته ليست بصحيحة، ينبغي عليه أن يطمئن في صلاته وفي أركانه التي يفعلها. قال: والترتيب بين الأركان، أيضا الترتيب بين الأركان ركن، فلا تصح الصلاة إذا سجد قبل الركوع أو ركع بعد السجود أو قدم الرفع من الركوع، هكذا إذا لخبط بينها فلا تصح الصلاة، فيجب الصلاة على الترتيب. ثم ذكر حديث المسيء صلاته، وهكذا اصطلح أهل الحديث على تسمية هذا الحديث، حديث أبي هريرة، بحديث المسيء صلاته. لماذا سمي بذلك؟ للقصة الواردة فيه. نعم.
قال رحمه الله: والدليل حديث المسيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ رجل فصلى فقام فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها ثلاثا ثم قال الذي بعده.
قوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي معناه أن الذي يخل بركن من الأركان يقول أنا جاهل ما أعلم، تلزمه إعادة ماذا؟ الصلاة، لأن الركن لا يسقط بها. نعم.
قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر.
الآن التكبير ركن، وقوله قمت أيضا ركن، قيام. ثم
قرأ ما تيسر معك من القرآن،
ويدخل فيه الفاتحة وهي ركن، وما بعد الفاتحة فهو سنة. نعم.
ثم اركع حتى تطمئن راكعا.
ركن ماذا؟ ركوع وطمأنينة.
ثم ارفع حتى تعتدل قائما.
نعم، الرفع من الركوع.
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا.
السجود أيضا ركن.
ثم ارفع حتى تطمئن جالسا.
الجلوس بين السجدتين أيضا ركن.
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
نعم، هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. ثم أيضا من الأركان التشهد الأخير. نعم.
قال رحمه الله: والتشهد الأخير ركن مفروض، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولا تقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم، هنا ذكر أن التشهد الأخير ركن، وخص التشهد الأخير لماذا؟ لأن التشهد الأول واجب، ويدل على أن التشهد الأول واجب وليس بركن. وذكرنا أن الفرق بين الركن والواجب أن الركن إذا نسيه لا بد أن يأتي به، أما الواجب فإذا نسي فإنه يسجد للسهو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام ونسي التشهد الأول في صلاة رباعية ثم سجد للسهو قبل السلام. فدل هذا الحديث على أن التشهد الأول لو كان ركن لما تركه ولا رجع إليه. فالمصلي إذا قام في الركعة الثانية ونسي التشهد فإنه يأتي بسجود السهو، وأما إذا قام ولم يستوي قائما يعني في نصف قيامه إلى الآن فإنه يرجع، فإذا رجع لا عليه، ليس عليه سجود سهو. إذا رجع ليس له سجود سهو ولو ذكره الناس ما دام أنه ما استتم قائما. أما إذا استتم قائما ودخل في الركن الجديد، هنا دخل في ركن جديد، فلا يرجع إلى التشهد وإنما يتم صلاته ثم بعد ذلك يسجد للسهو. أما التشهد الأخير فإنه ركن، ويدل عليه هذا الحديث، وهو أن الصحابة كانوا يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل ميكائيل، ثم نبههم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن يقال السلام على الله، لأن السلام من الله سبحانه وتعالى وهو السلام، وهذا مر معنا في درس البارحة في التوحيد. ثم بين لهم صفة التحيات التي ينبغي حفظها للصلاة بها، فقال التحيات لله والصلوات والطيبات، ووردت ألفاظ أخرى في التحيات، وهذا فيه نرجع إلى القاعدة التي ذكرناها أنه التنوع وليس التضاد وليس أيضا الجمع. فيذكر أو يحفظ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ثم بدأ يبين ويفسر ماذا التحيات لله عز وجل ما معناها. نعم.
قال رحمه الله: ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله. فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر.
هذا دليل على أن هذه الأمور تعبدية، فلا يصرفها لغير الله عز وجل. فإن صرف نوع من أنواع العبادة مع توفر اشتراط إقامة الحجة وانتفاء الموانع فعند ذلك يكون كافرا مشركا. فلا بد من الانتباه إلى شرط إقامة الحجة وانتفاء الموانع في التكفير، وهذا نص عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة وغيرهم من العلماء في أقوال كثيرة في الدرر السنية وغيرها. ويدل عليه قوله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن ليس كل من ارتكب الكفر فهو كافر حتى تقام عليه الحجة. نعم.
قال رحمه الله: والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس، والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله.
انظر كيف أهل التوحيد ومن غرس التوحيد في قلوبهم كيف يدخلون في التوحيد وهو يتكلم عن ماذا؟ شروط الصلاة والفقه. فالتوحيد دخل وقر في قلوبهم حتى تجدهم في جميع دروسهم ولو كانت فقهية وغيرها يدخل وينبه على التوحيد، لأنه إذا ما تم التوحيد وما كمل وما صح هل تنفع الصلوات؟ ما ينفع الصلاة ولو جئتها بحذافيرها في السنة، ما دام أنك لست موحدا فلا تنفع هذه الأعمال. فدائما الموحدون التوحيد لما قر في قلوبهم وخالط قلوبهم وعرفوا أهميته ومنزلته، يتكلم عن الفاتحة، قبل قليل تكلم عن التوحيد، تكلم عن الفقه الصلاة، تكلم عن التوحيد، تكلم عن التحيات، يتكلم أيضا عن التوحيد وينبه إلى خطورة الشرك وأهمية التوحيد. ومن الفوائد العظيمة في هذا الحديث تحيات هذا الدعاء أنك تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، تحيات سلام عليك أيها النبي. فلو كان النبي كما يزعم الصوفية وغيرهم ممن يغلون إلها لما قلنا السلام علينا، لأننا لا نقول السلام على الله، إنما نقول السلام على النبي لأنه نبي وليس إله كما يغلو من يغلو من الصوفية فيه. نعم.
قال رحمه الله: والبركة والذي يدعى له ما يدعى مع الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح السماء والأرض، والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون.
وهذا أيضا دليل آخر على رد على الرافضة والصوفية وغيرهم، يقولون لماذا تدعوه؟ يقول لك رجل صالح يشفع لنا عند الله، قل هذا شرك. فلو كان يملك لنفسه لما دعي له، ولا يعني لو كان يملك الضر والنفع وله صفات الربوبية لما دعا له المصلي في صلاته. فهذا دليل على أن الصالحون والأنبياء وغيرهم إنما هم عبيد من عبيد الله سبحانه وتعالى، ولا يستحقون شيئا من صفات الله عز وجل، صفات الربوبية، إنما هذه خاصة برب السماوات والأرض، لا يرضى أن يشرك معه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم.
قال رحمه الله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية، والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى.
هذه تكملة التشهد الأخير، وهو يضيف إليه ماذا؟ يعني بعد السلام يضيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. لذلك الصحابة جاءوا فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي لفظ في صحيح مسلم: في العالمين إنك حميد مجيد. والصلاة هذه الصلاة اختلف أهل العلم في حكمها، فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة وليست بواجبة، وذهب الحنابلة وغيرهم إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واجبة، وبعضهم أيضا حتى في التشهد الأول هل تكمل الصلاة الإبراهيمية أو لا تكمل؟ هذا أيضا موضع خلاف. والصحيح أنك أيضا تكمل الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، التشهد الأول وفي التشهد الثاني تكمل الصلاة الإبراهيمية لعموم قوله عليه الصلاة والسلام، أو عموم سؤال الصحابة: عرفنا كيف نسلم فكيف نصلي؟ ما قالوا فقط في التشهد الأخير، وإنما في التشهد الأول والتشهد الثاني. وهذا الذي ذهب إليه قول للشافعي، وأيضا رجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن التشهد يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأول أو في الثاني. ومن المسائل التي ينتبه لها هنا أن الذين قالوا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة منهم الحنابلة. جاء بعض الصوفية إلى بعض علماء أهل السنة فقالوا لهم كعادتهم، تعرفون الصوفية ماذا يقولوا؟ أنتم لا تحبون الرسول. فكيف أجاب جواب مقنع؟ قال أصلا أنتم لا أنتم ترون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في التشهد سنة، أما نحن الحنابلة فنراه ماذا؟ واجب. فمن أكثر يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حنابلة أم أنتم؟ هذه حجة في يعني استنتجت من هذه المسألة. نحن نرى أن الصلاة واجبة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الصحيح أن الصلاة واجبة وليست بمستحبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. فهذه من الأجوبة المسكتة مثل ما يقال. نعم.
قال رحمه الله: الصلاة من الله تناؤه على عبده ما لا يجعله، كما حكى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي عالية قال: صلاة الله تناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وقيل رحمه الصواب الأول: ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء وبارك، وما بعدها سنن وأقوال وأفعال.
يعني بارك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، التكملة هذه قال إن حكمها سنة، وما بعدها من الدعاء التعوذ بالله من أربع أيضا هذا إلى أنه سنة من سنن الأقوال والأفعال. إذن أيضا الجلوس للتشهد على ما ذكر سابقا ركن، وأيضا التسليمة في الصلاة أيضا ركن، لأن تحليلها التسليم كما في الحديث الذي مضى. فهذه جملة الأركان، يبقى معنا الواجبات. نعم.
قال رحمه الله: والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له.
نعم، هذه قال أنها واجبات وليست أركان. الأول جميع التكبيرات، وهي التي تسمى تكبيرات الانتقال، فهذه واجبة، فإن نسي تكبيرة من التكبيرات فإنه عليه سجود السهو. ومن الواجبات أيضا على خلاف بين أهل العلم التسبيح في الركوع والسجود، إذا ذكر أي ذكر من الأذكار الواردة في السجود أو في الركوع فقد أتم وجاء بالواجب، سبحان ربي العظيم، أو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وبحمده، ويقول سمع الله لمن حمده، هذه يقولها الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنما يجيب على تسميع الإمام مباشرة على الصحيح. ومنها أيضا بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. والتشهد الأول أيضا واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام منه، وهو الصحيح في التشهد الأول أنه واجب، وهو قول الحنابلة، والجمهور على أنه مستحب. والجلوس له، أي الجلوس للتشهد الأول لأنه تابع له. وهذه الواجبات إذا نظرت كلها واجبات قولية أو فعلية؟ كلها قولية إلا واحدة، وهي الجلوس للتشهد، التشهد قول أيضا، فالواجبات كلها قولية إلا الجلوس له وهو فعلية. يبقى معنا المسألة الأخيرة، وهي في مسائل أو الفرق بين الركن والواجب، وهذا أشرنا إليه. نعم.
قال رحمه الله: الأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره السجود للسهو، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
إذن الفرق بين الأركان وبين الواجبات أن الركن ماذا؟ يعني عندنا حالتين، إما عمد وإما سهو، إما عمد وإما سهو. وعندنا أفعال الصلاة ثلاثة أفعال: إما أركان وإما واجبات وإما مستحبات سنن، وكلها ننظر إليها في العمد، في حال العمد وفي حال السهو. الأفعال الأولى الأركان، في حال السهو يلزمه ماذا؟ الاتيان به، وفي حال العمد تبطل الصلاة ويلزمه الاتيان به. إذن لا فرق بين حالة السهو وحالة العمد، كلها يلزمه الاتيان بالركن. أما الواجب عندنا سهو وعندنا عمد. إن كان عمدا قال أنا لا أريد أن أتشهد التشهد الأول، فهنا تبطل الصلاة، ما ينفع هنا سجود السهو لأنه ما سهى، عمد. وإن كان سهى فإنه يجبر، لا يلزمه الإتيان بالواجب وإنما يجبره بسجود السهو. وأما السنن إن تركها عمدا لا شيء عليه، لكن فاته ماذا؟ الثواب والأجر. وإن تركها سهوا أيضا لا شيء عليه، وهكذا فاته الثواب والأجر. وهذا الذي يشير إليه في الفرق بين الأركان والواجبات. الأركان ما سقط منه سهوا أو عمدا بطلت صلاته. مثال ذلك، جاء رجل في الركعة الأولى أو في الركعة الأخيرة مثلا وسجد سجدة واحدة ثم جلس وتشهد، انتظره الناس يسجد سجدة أخرى فإذا به ماذا؟ يسلم. فهنا ينبهه الناس أنه نسي ماذا؟ السجدة، فيأتي بسجدة أخرى ثم بعد ذلك يأتي بالتشهد ويسجد للسهو. واضح؟ يلزمه الإتيان به، لا يسقط، لا يسقط. أما الواجب مثل ما ذكرنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قام من الركعة الثانية ولم يتشهد، فبعد ذلك يسجد للسهو قبل السلام، وقبله أو بعده الأمر في ذلك واسع، وهكذا بقية الأركان، هكذا بقية الأركان، وهذه بقية الواجبات. وهذه الواجبات أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، هل هي بعضها واجب أو بعضها مستحب، والبحث في ذلك يطول في أبواب الفقه. وبهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الطائعين من الصالحين ومن العابدين لله عز وجل على بصيرة. وجزى الله الإمام محمد بن عبد الوهاب عنا خيرا، وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.